بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحب أتكلم مع حضراتكم النهاردة عن آية، والآية دي الحقيقة السيد المسيح قال لنا أذكروا الكلام الذي قلته لكم. وأنا يعني في الآية دي هستعملها في الأحداث اللي حاصلة دلوقتي في أو اللي احنا سمعنا عنها في الأسبوعين اللي فاتوا في دير أبو مقار، لأن كل حدث في حياتنا الحقيقة لازم يرجعنا لكلمة ربنا: ليكن الله صادق وكل إنسان كاذب. ربنا دايما صادق، وكلام ربنا دايما لما بنذكر وبنتأمل فيه بنتفهم حكمة الله، وبيدينا نظرة إنجيلية روحية لكل حدث حوالينا. ففي بعض الآيات اللي احنا نذكرها في التعليق على الأحداث اللي حصلت دي، احنا كلنا عارفين الأحداث اللي ابتدت يوم 29/7 بمقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبو مقار، وبعد كده الأحداث اللي حصلت واللي احنا بنعرفها كل يوم، وفيها حاجات كتيرة كانت مفاجآت لينا. لكن احنا عايزين نشوف احنا ممكن نتعلم ايه من الأحداث دي. أول آية نتذكرها الكلمة اللي قالها سمعان الشيخ لما المسيح دخل الهيكل وهو طفل صغير، فبص على الطفل كده وقال لأمه: هذا وضع لقيام وسقوط كثيرين. يعني ايه؟ قال الطفل ده هيكون سبب ان ناس هتنهض بسببه. الحقيقة فعلا الأمم احنا عرفنا ربنا بعد التجسد، وسقوط كثيرين ايضا ان اليهود اللي كانوا شعب الله برفضهم للمسيح كان ولادة السيد المسيح فرق ما بين انتقالهم من ما قبل مجيئه الى ما بعد مجيئه شعب ربنا الى شعب يرفض الله. الحدث ده أيضا اللي حصل أو اللي بيحصل في الدير أبو مقار هو أيضا حدث وضع لقيام وسقوط كثيرين. كل حاجة بتحصل في حياتنا يا أحباء، وكل إنسان بنتقابل معاه، وكل حاجة حلوة ولا وحشة ممكن تبقى سبب إن الناس تقف على رجليها وتنهض روحيا، وناس تاخد الموضوع وتسقط بيه وتضيع تماما. علشان كده لازم أفكر وأسأل نفسي: يا ترى أنهى من أنهي مجموعة؟ أنا هرياكت إزاي للقصة دي؟ هل هاخد الموضوع ده وأنهض وقف على رجلي واخد بالي وانتبه لنفسي، ولا هاخد الموضوع ده وأتعثر فيه وأبعد عن ربنا والكنيسة؟ الناس اللي هياخدوا الموضوع ده ويقوموا بيه هيقولوا لنفسهم كده: الكل تحت الضعف، مفيش حد كبير على الخطية، يهوذا كان تلميذ للمسيح. هيقولوا لنفسهم: العدو اللي بيسقط الكبير بيدور علي أنا كمان الصغير، اللي وقع راهب ولا whatever عايز يوقعني أنا كمان. اللي هيقوموا هيقولوا لنفسهم: أقوم الآن وانتبه لنفسي، إذا كان ممكن عدو الخير يجيب إنسان عايش في جو مقدس زي كده، أمال أنا أعمل إيه؟ الإنسان اللي هيقوم هيقول: أصلي لأجل كل من هم مدعوين للتكريس والخدمة وللرهبنة، وأقول: يا رب استر عليهم وعليا. الموضوع ده ممكن ناس تنهض بيه، البعض الآخر ممكن ياخده ويسقط بيه، ولسان حاله بيقول إيه؟ آدي الرهبان وآدي الرهبنة وآدي الأديورة، مفيش حد كويس، إذا كانوا الناس بتوع ربنا بيعملوا كده أمال إحنا نعمل إيه؟ خلاص أنا في عذر، أعمل بقى ما بدالي، ولما ربنا يجي يسألني أقول له: يا رب ما حتى الناس بتوعك كانوا وحشين. طبعا الكلام ده ما يعفيش أبدا حد، والأعذار دي كلها مش هتدي أبدا لحد عذر في يوم الدينونة. صحيح الكتاب بيقول: ويل لمن تأتي منه العصرة، ولكن في الآخر السيد المسيح بيقول لنا: إن أعصرتك عينك. لو أنت عندك عصرة تفاعل معاها من خلال نفسك، شوف عشان ما تقحش بسببها. عشان كده يا أحباء افتكروا الحدث ده وغيره وحاجات كتيرة قول لنفسك كل مرة، أنا هاخده وأقف على رجلي ولا هاخده وتعثر وضيع؟ هذا وضع لقيام وسقوط كثيرين. السيد المسيح نفسه قال عنه الآية دي، البعض بسبب المسيح عرفوا ربنا، والبعض بسبب المسيح بعدوا عن ربنا وتعثروا فيه وهلكوا. يبقى دي أول حاجة. الدرس الثاني اللي نتعلمه من الأحداث دي، إن المكان والظروف لا بيعملوا قديس ولا بيعملوا شرير. الظروف والمكان ممكن تبقى عوامل مساعدة، لكن كل واحد في الآخر له اختيار، أنا عايز أبقى إيه. آدم لما سقط كان عايش في الفردوس، حد كان فينا اختبر حاجة أجمل من كده؟ كان عايش في الجنة مش في الفردوس، سامحيني سامحونه، وسقط بسبب كده، أو مش بسبب كده، في المكان ده. لوط كان عايش في سدوم، وسدوم كانت أرض مليانة خطية، ولوط رغم كده حافظ على نفسه. صحيح كل اللي حواليه هلكوا، لكن هو قدر يعيش قديس، إنسان بار حتى هو عايش وسط سدوم. أولاد عالي كانوا كهنة وكانوا فاسدين وهلكوا وتسببوا في موت أبيهم. يوسف كان عايش في بيت فوطيفار، مكان ما هوش يعني يعرف ربنا، وكان قديس. موسى كان عايش في بيت فرعون، مين اللي هيقوله على ربنا؟ ورغم كده طلع موسى القائد العظيم لشعب الله. علشان كده لازم نفكر، ما تلتمشش العذر بالوسط المحيط، وما تقولش أصل الوسط أثر علي. الوسط مش هيعملك حاجة، لا هيعملك قديس ولا هيعملك شرير. انت ليك اختيار، انت هتخش المكان ده وتعيش ازاي. ممكن تخش الدير وتطلع انسان مش كويس، ممكن تبقى في الكنيسة طول الوقت وتخرج للأسف انسان بعيد عن ربنا، وممكن تبقى يعني اهو عايش في وسط صعب وسط مجموعة صعبة، ولكن بنعمة ربنا ممكن تبقى تحيا القداسة. التكريس يا أحباء مش مكان، التكريس حالة قلب. في إنسان ممكن يبقى عايش في بيته راهب وقديس، ما بتكلمش على التبتل، بتكلم على القداسة. وممكن واحد عايش جوه مكان طاهر مقدس ويحيا بطريقة مش كويسة. عشان كده افتكروا يا أحباء، المكان والظروف لا بيعملوا قديس ولا بيعملوا شرير، إحنا لينا اختيار في الآخر. الدرس الثالث اللي نتعلمه أيضا من الأحداث دي، خطورة الممارسة الشكلية. يعني إحنا دايما لما يجي حد ونقول له عشان يبتدي مع ربنا، أي حد فينا البداية دايما إيه؟ صلي وصوم وقرأ كتاب المقدس ويعمل مطانيات اتسترا. مفيش حد بيحيى الحاجات دي كلها أكتر من الراهب، حياته كلها هي عبارة عن صلاة وتسبحة وإنجيل اتسترا اتسترا. لكن الخطورة إيه بقى؟ الحاجات دي كلها يا أحباء وسائط وليست نهايات. محدش المفروض يفهم إن القراية بتاعت الكتاب المقدس هي الغاية، أو إن الصوم هو منتهى الآمال والأحلام، وبدل ما أنا صمت وقريت الكتاب أصبحت خلاص إنسان كويس. الحاجات دي كلها وصايت للنعمة، المفروض تقربني من ربنا وتعرفني على السكة بتاعته. مفيش قيمة للواسطة اللي هي الصلاة والصوم وما إلى ذلك إن ما كانش يتبعها توبة، إن ما كانش فيها تطبيق. كتير قوي أحياناً من الولاد يقول إيه، أنا ابتديت أقرأ كتاب المقدس حلو خالص، طب أنت العلاقة المش كويسة اللي أنت فيها بطلتها؟ يقول لك لا. طب أصحابك اللي أنت بتمشي معاهم وبتعمل معهم حاجات مش كويسة بطلت كده؟ يقول لك لا برضه. طب وما إيه قيمة الكتاب المقدس اللي بتقراه؟ الكتاب المقدس اللي بنقراه المفروض يعرفني في الآخر مشيئة ربنا. للأسف لما الوسيلة بتمارس بدون توبة بتتحول إلى سبب في هلاك الإنسان. ليه بقى؟ لأنها بتخدر ضميره وشعوره بالذنب، فيقول لك إيه، ما أنا بروح الكنيسة، ما أنا شماس وبخدم في الهيكل، ما أنا كاهن وبقى فأدس، ده أنا راجل راهب لابس أسود. طب وفي الآخر فيش توبة، إيه اللي حصل؟ أصبحت الحاجات دي كلها مخدرات للضمير. أهل نينوى لما رجعوا لربنا عملوا حاجتين مهمين قوي، صاموا صلوا وبعدين قالوا إيه؟ وليرجع كل واحد منا عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم. إيه الفايدة إن إحنا نصوم ونصلي وفي الآخر الطرق الرديئة هي هي، الكلام البطال هو هو، التعامل الصعب مع الناس هو هو؟ إيه الفايدة إن أنا أجي أخدم في الكنيسة وأرجع أشتم وأضرب في البيت؟ إيه الفايدة وإيه القيمة؟ علشان كده لازم ناخد بالنا، الممارسة ليست هدف في حد ذاتها. وما تفتكرش عشان انت وقفت صليت بالأجبية يومين ثلاثة ورا بعض ان خلاص هو الموضوع خلص على كده، هو ده المطلوب مني، او ان انا صمت صوم العذراء خلاص انا بقيت كده قديس. كل ده يساعدني على التوبة، ولو ما ساعدنيش على التوبة اصبح سبب اشكال في حياتي. ربنا عايزنا نستعمل الوسائط الروحية دي علشان نتحول الى صورته هو. إيه الفايدة لو إحنا مارسنا الوسائط بدون تغيير؟ أخطر شيء الممارسة الشكلية. عشان كده جه في وقت ربنا قال للشعب في العهد القديم أنا كرهت أعيادكم، أنا لما بتذبحوا بتيجوا بذبيحة أكنكم ذبحتم خنزير قدامي، حاجة نجسة. ليه يا رب كده؟ لأن فيه ممارسة ومفيش توبة. ربنا يقول للشعب كده في العهد القديم ان هو يكره الكومبينيشن ده، المنظر والحياة المليانة فساد. خدوا بالكم من الحكاية دي. الحاجة الرابعة اللي نتعلمها ايضا من هذا الامر، الراهب ده اللي دخل الدير من اكتر من 10 سنين تقريبا، دخل اكيد بمشاعر انه عايز يعيش لربنا. كون إنسان ياخد على نفسه تعهد إنه يعيش مش متزوج يعبد ربنا دي حاجة كبيرة. إيه اللي يخلي حد ينزل من المستوى ده لغاية الشيء الصعب اللي احنا شفناه؟ الانحدار دايما بيحصل بالتدريج في حياتنا. مفيش واحد بيتنقل ما بين يوم وليلة من إنسان مخلص لمراته إلى واحد بيزني. مفيش حد بيتنقل ما بين إنسان وديع محب إلى قاتل. ما بتحصلش بين يوم وليلة. الكلام ده بيحصل على فترة طويلة، بس بيحصل انحدار تدريجي. والشيطان طويل البال يا أحباء، ما عندوش مشكلة خالص إن هو يفضل يعني يتماشى مع الإنسان واحدة واحدة. الحكاية دي مهمة. إحنا دائما في حالة تغير، يا إما تغير للأفضل يا إما تغير للأسوأ. كتير قوي بنظن إن أنا زي ما أنا ثابت، يعني لا بتقدم ولا بتأخر. لو مش بتتقدم تبقى بتتأخر. مفيش حد يقدر يعيش زي في حالة ثابتة كده، دايما احنا في حالة تغير. التهاون مع الحاجات الصغيرة يخلي الأمور تتسع وتزداد سوء. زي ايه؟ زي مثلا تخيلوا مركب كبيرة جدا وحصل ثقب فيها في القاع، فجي عد عليها الرجل القبطان وقال المركب كبيرة قوي، مش معقولة الثقب ده هيعمل لنا إشكال، يعني احنا أكبر من كده. يبتدي الثقب ده يتوسع 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 لغاية لما يغرق السفينة الكبير. في قصة مشهورة في البستان، عشان كده بقول لكم يا أحباء مفيش حاجة غريبة أو جديدة، الحكاية مجرد القصص بس بتتوالى وبتتعاد عشان إحنا نتعلم. القصة دي بتقول إن كان في راهب أيضا دخل الدير وعاش في نسك وعبادة وقمع للذات لغاية لما حتى ابتدى ان هو ربنا يعطيه مواهب اخراج الشياطين. اول ما ابتدى يخرج الشياطين ابتدت الناس تتلم حواليه، فابتدى يحس في نفسه ان هو حاجة. فالبداية كانت إن أب اعترافه ابتدى يقول له يا ابني اقفل على نفسك وما تكلمش حد وما تختلطش بالعلمانيين، ولما يجي لك حد يطلب منك إنك تخرج شياطين ما تعملوش حاجة وحوله على حد تاني. فابتدى الراهب ده يقول لنفسه للأسف، ابتدى يقول لروحه إيه؟ أكيد الأب الروحي ده غيران مني، ما عندوش الموهبة اللي عندي، ربنا اداني حاجة مش معقولة الموهبة دي أنا هحدها، فأنا هعمل اللي أنا شايفه صح، ده المجد المسيح، أنا بخرج شياطين وبشفي الناس، فأنا إيه اللي يخليني أبطل؟ ده ربنا مديني موهبة مش معقولة عطلها. فابتدى الموضوع إنه يفرح بالمديح، بعد شوية يرفض تعليم مرشده الروحي. الحاجة الثالثة اللي ابتدى يعملها بعد كده انه ابتدى يزود في ممارساته الروحية جدا، يعني لو كان بيصوم مثلا لغاية الظهر قال لك لا ده انا اقعد يوم بحاله ما صومش، هو متخيل لما يعمل كده هتزداد الموهبة. الكلام ده بيعمله من غير ارشاد اب اعتراف، اب اعتراف قال له ده غلط برضه، هو اهمل خلاص انا مش عايز اسمع حد، اللي بعمله مش غلط ده انا بصوم زيادة، ده انا بصلي زيادة. فابتدى يزود ممارساته الروحية بدون ضابط ولا مرشد. في الوقت ده الملك بتاع المملكة عنده بنت، والبنت دي فيها روح نجس، فسمع عن الراهب ده فطلب الراهب قال له تعالى عشان تشفي بنتي. فالراهب راح للملك فعلا صلى على بنته فالشيطان خرج من عليها، الملك فرح جدا وكافئ الراهب. الراهب خرج من القصر بتاع الملك وروح الإسقيط، رجع الصحراء، الشيطان رجع للبنت تاني فاستدعوه تاني فراح وصلى لها فخرج منها الشيطان. قعد الحكاية دي تحصل كذا مرة، وبعدين فالملك قال له إيه؟ قال له البنت كده أنت عمال تيجي تصلي لها وبتمشي الشيطان يرجع من عليها، إيه رأيك أبعتها لك تقعد عندكم في الصحراء شوية لغاية لما تشفى تماما؟ يعني ضد إرشاد أبه الروحي ومعرفته هو كإنسان راهب مش المفروض إن هو يستضيف حد عنده في القلاية، فراح سمح للبنت دي إن هي تيجي وتسكن عنده. طبعا إحنا نتخيل إيه اللي يحصل بعد كده، الخطية، والخطية طبعا من خوفه إن هو عمل حاجة زي كده والبنت هتروح تفضحه عند أبوها راح قتلها وأخفى جثتها. لما نبص على النهاية المرعبة دي إن هو هيعمل حاجة زي كده، نلاقي إن الموضوع ما طلعش بين يوم وليلة، الموضوع كان فيه تدهور تدريجي. ناخد بالنا جدا إحنا بنتحرك إزاي يوم ورا يوم. عايز تشوف نفسك وتعرف أنت فين، قارن نفسك النهاردة من 5 سنين فاتوا، فكرك عامل إزاي، ممارستك عاملة إزاي، تدقيقك عامل إزاي، يا ترى بفرط ولا بقيت أخد بالي أكتر، يا ترى بقرب ولا ببعد، يا ترى فكري جاي من الكنيسة ومن ربنا ولا فكري بقى خاص بيا. خدوا بالكم من فكرة الانحدار التدريجي، محدش بيهلك بين يوم وليلة. النقطة الخامسة أيضا اللي نتعلمها من هذا الأمر، الآية الشهيرة في أمثال 13:24 اللي بتقول من يمنع عصاه يمقت ابنه، من يمنع عصاه يمقت ابنه. من أشكال المحبة اللي ربنا بيظهرها لينا هي عملية التأديب اللي ربنا أحيانا يسمح لينا بيها. علشان كده أحباء ربنا بيسمح لنا في بعض الأحيان إن إحنا نتحمل نتائج تصرفاتنا عشان ده يمكن يخلينا نفوق ونرجع. الابن الضال لما خرج من بيت أبوه أكيد أبوه قاعد يتكلم معاه شوية ويحاول يوعظه ويجيب له حد يكلمه، بس الأب من محبته كان في وقت لازم يسيب ابنه يخرج ويجتاز التجربة ويتعلم. الكتاب بيقول في القصة إنه لما خرج وصرف فلوسه وابتدى يجوع لم يعطيه أحد. لم يعطيه أحد يعني إيه؟ محدش اداله. أكيد أبوه سمع إن ابنه متبهدل وجعان، بس أبوه حكيم، دلوقتي وقت إن أنا أسيب الولد يتعلم درس. الابن لما جاع ابتدى يرجع لنفسه وابتدى يقول أنا هنا قاعد أهلك جوعا والناس اللي عند أبويا بيفيد عنها الخبز. علشان كده احنا نقرأ في القصة اللي حصلت دي ان في شهر فبراير اللي فات الراهب اللي هو سبب الاشكال ده الانبا بيفانيوس حوله ل زي لجنة الرهبنة للتحقيق معاه في مخالفات كتيرة جدا رهبانية. اللجنة دي مكونة من رهبان وأسخفة. بعد ما بحثوا الحالة بتاعته طلعوا تقرير لسيدنا البابا يوصي بنقله من الدير وحطه تحت الملاحظة وإن هو لو ما سمعش يجرد. كل ده جزء من محبة الكنيسة ومحبة الدير للراجل ده إنه يتعلم حاجة. بعدين نسمع إن يعني إخواته الرهبان راحوا كتبوا التماس وقالوا لسيدنا البابا معلش وخلاص. لما 45 طبعا راهب يمضوا التماس بالتأكيد يعني خلاص خلاص خلاص. إشفاقهم عليه وصلوا للأسف للنقطة المرعبة اللي هو فيها دي. يمكن لو كان في شهر فبراير اللي فات، أنا بقول طبعا دي كلها حاجات يعني، يمكن لو كان ساعتها عصى التأديب طليته وكان خرج من الدير، كان بكى على نفسه، كان حس هو فين، كان ابتدى ينتبه، يمكن كانت النهاية تتغير. بولس الرسول لما سمع إن في خاطئ في كورنثوس، بولس الرسول اللي كان بيخدم الناس كلها زي الأب، يكتب كده لأهل كورنثوس بمنتهى القوة والسلطان، يقول أنا حكمت أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. طردوا برا الكنيسة. في الرسالة الثانية يكتب ويرد مرة أخرى بعد ما تاب ورجع وتعلم حاجة. للأسف إحنا دائما ننظر لموضوع التأديب ده على أنه هو عدم محب. فين المحب؟ يبقى الموضوع حاجة قد كده، طفل أخطأ مثلا في حاجة في كم وهنروحه، الدنيا تتقلب. وفين المحبة؟ وفين الأبوة؟ وفين وفين وفين؟ فيحصل إيه في الآخر؟ يفضل الخطأ هو هو لغاية لما يظهر في صورة كارثة. من يمنع عصاه يمقت ابنه. في وقت لمعلش وندي فرصة تانية وتعدي، وفي وقت لتاخد إجراء. مش ممكن يكونوا الناس اللي التمسوا له العذر دول أحن عليه من الراجل الأسقف مديره أو من اللجنة اللي فحصته أو من البطرك أب كل الناس. عشان كده يا أحباء ما نهربش من فكرة لو في خطأ والخطأ ده يتاخد فيه إجراء، ما نعودش نجري على إن هو لا نعدي مش مهم الموضوع يخلص. معلش معلش دي بتسبب مصايب. معلش دي ما شفناهاش في كتاب المقدس مرة كلمة معلش. حتى في القصة المشهورة اللي هو قصة الشجرة التين غير المثمرة، لما عدى عليها صاحب الكرم فشاف الشجرة مش مثمرة فكان قراره إيه؟ تتقطع وتترمي في النار. الرجل الكرام اللي راح شفع في الشجرة راح قال له إيه؟ قال له اتركها هذه السنة، معنى كده إن في فترة أنا هأنقب وأضع زبلا، تاني حاجة فيه خطة، تالت حاجة وإن لم تثمر فاقطعها. يبقى فيه هنا إيه؟ عشان يبقى الكلام كلام موضوعي، في فترة محددة، في خطة للإصلاح، وبعد كده في تحمل للنتائج. من يمنع عصاه يمقت ابنه. مش دايما شطارة وحنية إن نقول معلش، أحيانا بيبقى سبب الخراب هو كلمة معلش دي. النقطة السادسة اللي نتعلمها من هذا الأمر أيضا بين سقوط الطالب وسقوط المدرسة. مش عايزين يا أحباء تختلط الأمور على ذهننا. كل واحد فينا في ذهنه مثلا إيه أحسن مدرسة في أمريكا؟ جامعة. في من ناس تقولوا هارفارد ولا ييل ولا. هل هارفارد كل اللي بيخشوها بيخرجوا منها ناجحين؟ لا، ممكن طالب يسقط ويترفد. هل الطالب اللي سقط ده خلى مدرسة هارفارد قلت قيمتها يعني؟ أو أصبحت بلا معنى لأن الطالب ده دخل في هارفارد وسقط أو حتى عمل كارثة؟ بالتأكيد لا. الراهب طالب، المدرسة اسمها الرهبنة. المدرسة دي مدرسة عريقة، تاج الكنيسة، خرج لنا البطاركة والأسقفة اللي خدموا الكنيسة وحافظوا عليها وحافظوا على الإيمان لمدة 2000 سنة. مش عايزين في الوقت ده يا أحباء الأمور تختلط. سقوط طالب لا يعني سقوط المدرسة، ولا يعني أيضا إن إحنا طالب سقط ناخد صورة الطالب الفاشل ونحطها على كل الطلبة ونقول كل بتوع هارفارد فاشلين. لا يا أحباء، دي طريقة مش موضوعية وما هياش صحيحة، ومش المفروض إن إحنا نعمل كده. المنهج اللي بيتدرس منهج ثبت قيمته وفعاليته وأخرق قديسين. المدرسة مدرسة عريقة وعظيمة ومليانة بركة. سقوط طالب لا يعني فشل المدرسة أو سقوط المنهج اللي بيدرس. الحكاية دي تبقى في ذهننا يعني. الحاجة السابعة أيضا اللي نتذكرها من هذه الأحداث، حاجة عجيبة وتخص ربنا، بس الآية اللي بتقول الذي لا يشاء موت الخاطي مثل أن يرجع ويحيى. في عدل الناس أن الراهب ده لو ثبت عليه التهمة هيتعدم، لأن دي قتل مع سبق الإصرار والترصد. لو هو قاعد قدام القاضي يبكي من هنا للسنة الجاية هي نفس العقوبة. لكن العجيب يا أحباء إن الراهب ده عنده فرصة يدخل السماء مع الراجل اللي قتله. عشان إيه؟ عشان في حد تاني دفع الثمن ده، اللي هو مين؟ شخص السيد المسيح. شيء عجيب يفوق العقل. يا رب أنت رحمتك عجيبة. مين زي ربنا؟ مفيش حد. باب الرحمة مفتوح لغاية آخر لحظة، وممكن القاتل يجتمع مع القتيل في الفردوس. مجرد أن القاتل يرجع إلى نفسه ويقدم توبة ويطلب فعلا رحمة ربنا ويطلب بندم أن ربنا يرحمه، ربنا يقبله. عشان كده يا أحباء ده دايما يدينا رجاء في محبة ربنا اللي عنده استعداد يقبل كل الناس حتى اللي ارتكبوا أفظع الجرائم. عشان كده برضو دايما نفكر كل إنسان باب الرحمة مفتوح قدامه عند ربنا. يمكن عند الناس خلاص قصة خلصت، عند ربنا الرحمة مفتوحة. آخر حاجة يا أحباء هي الكلمة اللي لما الناس سمعوا بطرس في يوم 50 قالوا له ماذا نعمل أيها الرجال الإخوة؟ إحنا مش جايين الكنيسة لمجرد إن إحنا نحضر قداس ونتناول وسمعنا العظة ومشين. كل واحد فينا مسؤول لأنه عضو في الجسد. ماذا نعمل أيها الرجال الإخوة؟ قبل ما كل واحد فينا يفكر يرفع طوبة ويرميها على الراجل الراهب ده، خليه كل واحد فينا يفكر إيه مسؤوليتي أنا عن الكنيسة. إحنا لينا مسؤولية نصلي من أجل الكنيسة ومن أجل المسؤولين عن الخدمة في الكنيسة، وعن أبائنا الرهبان اللي بيتحاربوا زينا، وعن الإكليروس، وعن كل إنسان في مسؤولية. نشفق على الكل. كل إنسان معرض يا أحباء لأي حاجة. محدش فينا أحسن من حد. الراجل ده ما نقدرش نبص له كده ونقول إزاي يبقى يعمل كده؟ طب ما احنا بنعمل حاجات أسوأ وربنا وحده اللي يعلم وبيغطي علينا. عشان كده احنا عملنا الأول والأهم والأكبر هو صلواتنا لأجل الكنيسة. سندتنا للكنيسة بتوبتنا كلنا، بوجودنا حوالين جسد المسيح ودمه، بأن احنا دايما نبقى فاهمين الموضوع صح وحاطين الصورة في حجمها، وبندافع عن إيماننا وعن كنيستنا وعن رهبانتنا وعن أديورتنا وعن رهباننا بمنتهى الحكمة والتعقل. ده وقت صلاة يا أحباء، وقت رجوع لله، وقت نمجد فيه ربنا بوجودنا حوالين الجسد الواحد، جسد المسيح ودم. ربنا يحفظ الكنيسة ويحفظ أبونا البطرك وكل الأباء الأسخفة وكل الرهبان وكل من له خدمة. ربنا يكمل لنا أيامنا إلى النفس الأخير. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. تفضل نصلي.